بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشاكرا لكم اهتمامكم ومتابعتكم بداية هذا اللقاء وكل لقاء. ورحبا بالوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخي وأهلا بكم، أهلا بمداخلاتكم التي تأتي تماعا عبر وسائل التصار التي تظهر أيضا تباعا على الشاشة. الحديث في بداية هذا اللقاء تحت عنوانه الرئيس: الولاء والبراء ودعوة الطائفية. انهالت الاتصالات وأيضا الأسئلة عبر تويتر ونداءات حقيقة حرة من قلوب أرقها ما تشاهده على الشاشات وعلى الصحف والمجلات من واقع إخواننا في مالي، وهو واقع أيضا امتداد لواقع المسلمين في سوريا وفي غيرها. هل من رسالة لمن يستمع إلينا الآن من عامة إخواننا وأخواتنا الكرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بقضية المسلمين في العالم وعلى سبيل الخصوص ما يتعلق بالمسلمين في مالي، لا شك أن المشاهد والمتابع لهذا الحدث وكذلك أيضا ما حصل من تعد سافر لبعض الدول الغربية على ذلك البلد المسلم، الذين استمسكوا بدينهم بدين الله عز وجل ولم يعتدوا على أحد ممن حولهم فضلا عن الأمم البعيدة عنهم، يظهر من ذلك العدوان. وكذلك أيضا يتألم الإنسان أن مثل هذه الأمة وفي هذا الزمن الذي يدعى فيه إلى كرامة الإنسان وحقه في العيش وحقه أيضا في إقامة دينه وشرعته أن يتم الاعتداء عليه بأدنى شبهة أو بأدنى مبرر لا يستمسك ذلك على شيء من مسكة من عقل أو دين. ما حدث للمسلمين في مالي لا شك أنه يؤلم كل مسلم، وثمة رسائل متعددة. أول هذه الرسائل أن ما حصل لهذا الشعب المسلم من تعدي بعض الدول عليها كفرنسا، نقول إن هذا عدوان ظالم يجب على كل مؤمن أن يدرك ذلك، وهو أيضا من الظلم الذي يجب أن يرفع. ويجب أيضا أن نعلم أن هذه الأمة المظلومة قد توعد الله عز وجل الظالمة، ووعد الله سبحانه وتعالى كذلك المظلوم بالنصرة، فعليهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى بنصرته. وكذلك أيضا أوصيهم بأن يستمسكوا بكلام الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والحق الذي يقومون عليه. كذلك أيضا أوصيهم بالتكاتف والاجتماع. وكذلك أيضا رسالة أخرى هي إلى المسلمين عموما أن يدركوا حقيقة هذا البلاء الذي وقع على هذا الشعب في هذا الزمن الذي يباد فيه كثير من المسلمين في الشام، ولم تتدخل دولة عسكريا في ذلك، مع إراقة كثير من الدماء من بلدان من المسلمين في ذلك البلد، وقد استمر ذلك على نحو سنتين، ولم يتم تدخل في ذلك، لأن الدماء التي تراق في ذلك إنما هي دماء مسلمين بمسلمين، مما يدل على أن ثمة نظرة أخرى إلى دماء المسلمين وكذلك أيضا إلى حقوقهم، وأن المسألة إنما هي شيء من الدعاوى الفارغة إلى ما يسمى بالحرية وكذلك أيضا ما يسمى بالإرهاب وغير ذلك. ورسالة أخرى أيضا إلى دول الإسلام أن يتقوا الله عز وجل في عدم تخاذلهم شعوبا وحكومات في نصرتهم لإخوانهم، فيجب عليهم أن ينصروهم. إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فيجب عليهم أن ينصروهم، خاصة أنه قد أطلقت دعوات متعددة بطلب النصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: واستنصرك فانصره. فيجب على المؤمن أن ينصر أخاه. كذلك أيضا يجب على المسلمين عموما حكاما وشعوبا سواء كانوا كتابا كذلك أيضا في مقالاتهم ودعواهم أن يحذروا من أن يعينوا على إخوانهم بشيء من القول والبهتان أو دعم أولئك الباغين عليهم بالمال أو الرأي وغير ذلك، فذاك من أعظم الظلم، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك من إعانة أهل الباطل على أهل الإسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ويقول الله جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فحذر الله عز وجل من ولايتهم، ومن أظهر ولايتهم هو إعانتهم بشيء من المال وكذلك أيضا بالرأي ولو كان شيئا يسيرا، فهذا من أعظم الظلم والجرم، وقد حذر غير واحد من السلف من ذلك. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. ثم قرأ قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والتولي في ذلك أظهره وأجلاه وأن يعينهم بشيء من السلاح أو المدد على أولئك. كذلك أيضا ينبغي للمؤمن أن يحذر على إعانته على مظلوم، فإن إعانة الظالم على المظلوم ظلم عظيم يستوجب عقوبة، فيجب على الإنسان أن يحذر من عقوبة الله سبحانه وتعالى أن تأتيه من حيث لا يشعر.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الناس يسألون صاحب الفضيلة في شأن هذه القضية وغيرها، وفي شأن الولاء بين المؤمنين، هل يكفي في شأن الولاء أن أنصر قضية المسلمين هنا أو هناك بنشرها عبر تويتر أو عبر غيره بالتنادي للدعاء لهم لله جل وعلا؟
لا شك أن الأمة إذا ظلمت وكان ظلمها ظاهر وجب عليهم أن يقنطوا لأنفسهم دعاء برفع الظلم، ويجب أيضا على من حولهم وإخوانهم أيضا في أقطار العالم الإسلامي أن يتنادوا في وسائل وسائل ومواضع الدعاء، سواء كان ذلك في صلاة أو في غير صلاة بالدعاء لهم، وكذلك أيضا تصعيد أمرهم عند من يجهل حالهم أنه أمة مظلومة مقهورة مغلوب على أمرها، لم تظلم أحدا ولم تبغي، وإنما هو عدوان مسافر. كذلك أيضا ينبغي على من أتي قلما أو لسانا أو رأيا أن يبين مكائد أهل الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يدعون إلى شيء من الحياد، وكذلك أيضا حرية الإنسان، وتعدوا إلى ذلك إلى الدعوة إلى حرية الحيوان، ومع ذلك يعتدون على نساء وأطفال وشيوخ وأموال وأعراض بالضرب والقتل والإبادة والاغتصاب وغير ذلك، وليس لديهم شيء من المظالم يطلبونها إلا الاعتداء عليهم لمجرد التمسك بدين الله عز وجل، فهي بالحقيقة إنما هي عداوة دينية، فيجب إظهارها وتعرية في أمثال هذه المواقف تلك الدعاوى التي يطلقونها التي إنما هي مصطلحات يريدون من ذلك إضاعة الحق وتلبيسه بالباطل.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. إذن لي وليأذن لي مشاهدون الكرام بعد هذه الرسالة الطيبة منكم لأهلنا وإخواننا في ليبيا، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم، أن ندلف إلى محاور هذا اللقاء. في عنوانه الرئيس ولاء وبراء وطائفية، مصطلحات يكثر اللغط فيها والحديث فيها ربما ممن لا يحسنها أو ممن يكيفها على حسب ما أداه إليه فهمه أو ما يريد حقيقة من جناية على من يقابل من طوائف أخرى. ماذا يمكن أن يقال حول هذه المصطلحات؟
من المهم جدا والتقديم بمقدمة وقد أشرت إليها، وهي ما يتعلق بمسألة هذه المصطلحات وتحليل الألفاظ، وكذلك أيضا المعاني إلى معانيها الحقيقية وإعادتها إلى ما وضعت عليه. هذا مما يحل كثير من الإشكالات في زمننا هذا. وجدت إشكالية عظمى وأرى أنها أعظم فتنة على الإطلاق في هذا الزمن، وهي فتنة المصطلحات، فتنة المصطلحات وقلبها، وهي تسمية الكفر بالإيمان والإيمان بالكفر، وكذلك الخير بالشر والشر بالخير وغير ذلك. قلب المصطلحات في ذلك يتولد عنها هي الشرور، وأصل الضلال في الأمم إذا أردنا أن ننظر إليه نجد أنه بهذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله لا يحاربونهم أعداؤهم، لا يحاربهم أعداؤهم بدعوى أنهم يدعون إلى الخير، وإنما يقولون أنكم تدعون إلى الشر. إذن هم يقلبون تلك المصطلحات ويغيرون معانيها. الله سبحانه وتعالى قد بين في سورة البقرة في سياق إخباره الملائكة عليهم السلام في إخباره أنه سيجعل الله عز وجل في الأرض خليفة، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله عز وجل بين سبحانه وتعالى أن الملائكة إنما أخبرهم الله جل وعلا ولم يكن لديهم علم سابق من المشاهدة بما يرونه، ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أنه أخبرهم بذلك. وهذا الإخبار جاء من الملائكة بشيء من الاستفهام، أنه ربما يطرأ في ذلك شيء من الفتنة. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك السياق بين أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلقه الله جل وعلا خلقا تاما، بقي لديه شيء من المعلومات، أن يكون لديه شيء من المعلومات مما يلمسه محسوسا في الأرض من معرفة أسماء الأشياء من الأواني، وكذلك أيضا أسماء الأعيان من الأشجار والبهائم من البقر والإبل والغنم، وكذلك أيضا أسماء الخير والشر. هذه المصطلحات الله عز وجل علمها آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. الله عز وجل لما ذكر ذلك بعد إخباره للملائكة في هذا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للملائكة أنهم حينما قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أن الله عز وجل أراد أن يبين لهم أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يعني تلك المسميات التي سماها عرض الله عز وجل تلك المسميات الأعيان من الأحجار والأشجار وكذلك الأواني وكذلك أيضا ما يتعلق بالبهائم عرض الله عز وجل عنهم ذلك وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الملائكة لا يعلمون من ذلك شيئا وآدم عليه السلام علم من ذلك من علم الله سبحانه وتعالى هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل آدم أراد منه أن ينطلق إلى الخير باستعماله كما أراده الله جل وعلا جاءت وساوس الشيطان بالتحذير جاءت وساوس الشيطان إلى الإنسان بشيء من قلب المصطلحات بتغيير لفظ الخير إلى الشر وغير ذلك وكذلك أيضا تغيير الأفعال إلى صور أخرى حتى يقع في ذلك تلبيس لأنه لا يمكن أن يقال أن هذا خير فاتركوه وهذا شر فعليكم به إذن لابد من قلب المصطلحات قبل ممارسة الفعل لهذا نقول إن أصل ضلال الأمم إنما يكون هو بتغيير المصطلحات عن مواضعها لهذا بيّن الله عز وجل أنه من أعظم الفتن هو تغيير المصطلحات وقلب الحقائق لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور ابتغوا الفتنة بتقليب الحقائق وتغييرها عن بعضها ولهذا نجد في صراعات الأنبياء مع أقوامهم نجد أن أقوامهم لا يواجهونهم بالحجة وتحليل الأفعال إلى شيء من الأقيسة والنظر إلى مآلاتها وإنما يستعملون مصطلحات مضادة لذلك ولهذا فرعون لما دعاه موسى إلى عبادة الله سبحانه وتعالى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني أن ما أدعوكم إليه رشاد كذلك في قوله أنا ربكم الأعلى ما هي حقيقة الربوبية وما هي قدرتك التي تؤهلك إلى أن تكون ربا هو يريد أن يواجه اللفظ الذي يدعو إليه موسى إلى أنه ربي بلفظ آخر مضاد في ذلك بعيدا عن بحث تلك الحقيقة كذلك أيضا في قوم فرعون ممن أيده وحينما قالوا لموسى وفرعون عليهم السلام قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى المثالية النموذج الأظهر الصالح في ذلك من أمور الخير هذه الطريقة التي يظنون أنهم على, على, على أمر الخير من غير تحليل لها ولهذا فرعون كان يدعو قومه إلى شيء من التلقين أنه الرب وأنه الخير وأنه صاحب الرشاد من غير تمحيص لتلك الحقيقة ولا يأذن بتحليلها وإذا مصادرة المصطلح الخير الذي وضعه الله عز وجل وعلمه آدم هو سبب الضلال سبب الضلال في الأمة وكذلك أيضا سبب التعمية والتلبيس هذا الزمن الذي نعيشه هو الزمن المعاصر ظهر فيه التلبيس مع وسائل الإعلام وكذلك أيضا سطوته وقوة كثير من أعداء الحق في قلب الحقائق والإتيان بمصطلحات جديدة قلب مصطلحات الخير إلى شر الشر إلى خير محاولة إضاعة مصطلح الإيمان والكفر محاولة إضاعة المصطلحات الشرعية النفاق الطاعة المعصية الفسق غير ذلك محاولة إهدار حتى المصطلحات الشرعية في أمور المال من جهة الصدقة وكذلك أيضا الإنفاق وكذلك أيضا الزكاة إلى شيء من أمور أخرى من تغليب مصطلحات وإن وجدت في لغة العرب من المعونات والمساعدات وغير ذلك وذلك لإضعاف الجانب الشرعي في ذلك والتعبد حتى يبتعد الإنسان عن المصطلح الذي يغرس فيهم الإيمان مما طرأ على المصطلحات شيء من التبديل أو ما طرأ عليها شيء من التغيير ما يتعلق بهذا المصطلح ومصطلح الولاء والبراء وكذلك أيضا الطائفية نستمع إليها كثيرا في وسائل الإعلام وكذلك أيضا في مقالات مكتوبة وربما أيضا يجدها الإنسان في دواوين الناس ومجالسهم يتحدثون بذلك ولا يدركون معناها المراد من ذلك هو إضاعة المصطلحات الشرعية لهذا نقول إن المصطلحات في زماننا تفتك في الأمة أكثر من أن تفتك الأسلحة لهذا نقول إنهم إنما يلغون مصطلحا ويضعون مصطلحا آخر حتى لا يحتاجوا إلى تغيير الجزئيات الغالبة في ذلك أو تحليل تلك المعاني بحيث ربما يصطدمون بشيء من الحقائق ولهذا لم يناظروا موسى عليه السلام وإنما اتهموه بالسحر مجردا وقال فرعون أنا ربكم الأعلى وقال ما أهديكم إلا سبيل الرشاد أراد أن يبين في ذلك أن القضية قضية تحليلية يصعب مواجهتها لأن الربوبية لديه منتفية فكيف يثبت لك الربوبية وأنت تخاف من عدوك وتتوجل ولا تعلم الغيب إذن بحث هذا الأمر بجهة التفصيل دليل على بطلانه ولكن لا يبحثون ذلك بالتفصيل وإنما يأتون بألفاظ عامة وهذا يظهر في زمان ما يتعلق في مسألة الطائفية، ما يتعلق مسألة الإرهاب، ما يتعلق بمحاولة إبعاد كلمة حتى لفظ الكافر وإبداله بالآخر وغير ذلك. الله عز وجل خلق البشر وجعلهم على أجناس. هذه الأجناس الموجودة في البشر سواء كانوا البياض أو السواد أو كذلك الطول والعرض وكذلك أيضا اللغة، وهذا الاختلاف الموجود في البشر خلق الله عز وجل عليه وفطرهم الله سبحانه وتعالى على هذا. أوجد الله عز وجل أيضا شيئا من الاختلاف في الناس، لهذا يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر هو كتفصيل الناس في ذواتهم إلى أجناس وغير ذلك، من جهة وجوب تمييزها لا من جهة الإقرار على ذلك والقناعة به أو أن الإنسان لا يتحول عنه. وذلك أن الله عز وجل إنما فطر الإنسان على توحيده وعلى طاعته سبحانه وتعالى، ثم يطرأ عليه بعد ذلك الكفر. ولهذا تجد الصبي الصغير في أول نشأته لا يمكن أن يكذب، وإنما يعطيك الجواب لسؤالك صادقا، ثم بعد ذلك يكذب. لماذا؟ لأنه يرى أن من حوله يغيرون المعلومات ويمكرون ويكيدون، يبدأ بالتلقي في ذلك. إذن فطرته في ذلك صحيحة، فطرأ عليه شيء من التغير. لهذا نقول إن المصطلحات التي طرأت على الولاء والبراء وعلى الطائفية هي مصطلحات حاولت تعمية ذلك الحق وكذلك أيضا إبعاده عن حقيقته، وهذا أمر للأسف الشديد غيب كثيرا من المعاني الشرعية وأبعدها عن حقيقتها وعن مراد الله عز وجل منها.
أحسن الله إليكم. كثير من السائلين يعتبون ربما على كثير من يطرح هذا الطرح في برامج إعلامية عن بعدهم عن واقع الناس وعن واقع الأمة وما تعيشه في وتتعامل به أيضا، سواء كانت على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة بشكل عام. أنا هنا حقيقة أقف ربما وقفة لتذكير الجميع أن هذا البرنامج لأجل تأصيل ما فقد أو ما تم ربما يعني اختلافه في وفق ظروف معينة أو في أجواء معينة. في هذا البرنامج بإذن الله وفي هذه الحلقة بالذات سنكون بمثابة من يقعد لهذه العقيدة العظيمة، عقيدة الولاء والبراء، ومن خلال التقعيد يستطيع المسلم أن يوازن فيما يرى في واقع حياته ومعاشه أيضا اليومي. لنبدأ من حيث التعريف ومن حيث أيضا المعنى الشرعي لي الولاء والبلاء أو تقريب أيضا لهذا حتى تتضح في أذهان من يشاهدنا الآن.
يوجد إشكالية في وهي مقدمة في هذا، وهي مسألة الاختلاف. نقول البشر فطرهم الله عز وجل على أصل الاختلاف لا على نوعه، اللي باعتبار أن المشاكلة والتغير هي موجودة في ذات البشر، فتجد منهم الأسود والأبيض وتجد منهم الطويل والقصير، وتجد أنهم أيضا اللغات يختلفون فيها. هذا الاختلاف أوجده الله عز وجل في ذات البشر، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. هذا الاختلاف الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في الناس، سواء اختلاف ما يتعلق في الدين على قول الجماهير أو ما يتعلق أيضا في غير الدين من جهة الخلقة والرزق والغنى والفقر وكذلك أيضا الطول والعرض، هذا من جهة الاختلاف أوجده الله سبحانه وتعالى في الناس. إذن الخلاف فطري لا بد أن يوجد. الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل الاختلاف الذي ينتزع إليه البشر إنما يكون مضبوط بضابط الله عز وجل له. لماذا؟ حتى لا تغلب عليهم القبليات ولا الإقليميات ولا كذلك أيضا اللغات فيقع لديهم شيء من الحمية، ولا من جهة الأنساب والأحساب وغير ذلك. أراد الله عز وجل أن يلغي الطائفية تلك كلها ويبقي ما يتعلق بجانب الإيمان. جانب الإيمان والكفر ضبطه الله سبحانه وتعالى، أيضا لم يجعله الإنسان الله عز وجل للبشر، بحيث أن المؤمن إذا رأى أنه من أهل الإيمان أن يقوم بالاعتداء على غيره وفق ما يريد، وإنما وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. إذن أصل البشرية في ذاته هم مفطورون على الاختلاف بحب التميز، بحب الاختلاف، سواء كان ذلك على ما تقدم من جهة الدين أو اللغة أو غير ذلك، أو ربما أيضا المسكن وغير هذا. فهم يحاولون الاختلاف عن بعضهم أو شيء من المغايرة. هذا الاختلاف الموجود في الناس لابد من وجوده. جانب الطائفية الذي يستعمل في كثير من وسائل الإعلام أو ربما الفكر الغربي بمصطلحاته المتعددة يحاول ذكر هذا في جانب، وهو إلغاء ما يتعلق بالدين، ما يتعلق أيضا بالأعراق، وما يتعلق أيضا ما يتعلق باللغات. ويبقي في ذلك بناء على أصلهم. الليبرالية الغربية لهم اعتماد في ذلك إلغاء الأصل الموجود لديهم، وهو أنه ينبغي أن يحجب الإنسان عن كل مؤثر يؤثر عليه الإنسان الفرد، فهم يعيشون على تحرير الفرد. تحرير الفرد من ماذا؟ تحرير الفرد من التأثر باللغة أو باللون أو بالدين أو بالعرق أو كذلك أيضا بوطنه وغير ذلك، وهو إنما هو نوع من التوجه إلى الإنسان بذاته بالتأثير عليه مباشرة من غير مؤثر ممن حوله. ولهذا نقول إن الليبرالية إنما تدور حول الفردية ليتأثر الإنسان، ليحجب الإنسان عن التأثر بمن حوله. هذا الأمر ما يتعلق بمسألة الاختلاف الموجود الفطري في ذات البشر. الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الاختلاف ما هو ممنوع، وجعل الله سبحانه وتعالى ما هو سائغ في حال الناس. لهذا نقول إن الذين يحاولون إلغاء ما يتعلق بالتمايز بين البشر وكذلك أيضا ما يتعلق بالطائفيات وغير ذلك هم يمارسون طائفيات أخرى. ولهذا نجد أنه في الحضارة المادية الموجودة الآن وجدوا لعلاج الأمراض بالأدوية، ولكنهم أوجدوا ما يتعلق بالأسلحة بالفتك بالإنسان، وهي معادلات بدلا أن تتعلق بمسألة تطور في جانب، جد جاءت المفاسد في جانب آخر. كذلك أيضا مسألة الاختلاف والتقاتل لا بد أن يوجد في البشر. ولهذا الزمن الذي نحن فيه أكثر الأزمنة التي يدعى فيها إلى التعايش، يدعى فيها إلى الوئام، يدعى فيها إلى التآلف والرحمة وعدم العدوان، وهو في نفس الوقت أكثر الأزمنة على الإطلاق قتلا وأكثرها عدوانا وأكثرها أيضا فتكا. وهذا أمر ظاهر جلي. وإن اغتر كثير من الناس بالماديات بعلاج المرضى وكذلك أيضا وجوب الطب الحديث الذي يطيل أعمار الناس، فهم أوجدوا الأدوية وأوجدوا الأسلحة لإبادة تلك الأعداد التي كانت تفقد بالأمراض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا كما جاء في حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويكثر الهرج، والمراد بالهرج هو القتل. لهذا نقول إن طائفية الإنسان من جهة نزعته على العدوان على غيره لا بد من وجودها، ولكن لها مؤثرات. الشريعة جاءت بإلغاء جميع هذه المؤثرات، وجعل الله عز وجل أكرم الناس عنده أتقاهم إليه سبحانه وتعالى، فهو يتقي الله عز وجل. إذن التمايز يكون في ماذا؟ التمايز يكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، فوجب على الإنسان أن يكون منصاعا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز العنصرية على القبلية ولا أيضا على اللغة ولا على اللون ولا على العرق ولا الأحساب ولا الأنساب، والنسل سواسية في ذلك. ما يتعلق بجانب الدين جعل الله عز وجل الناس سواسية في جانب وجعلهم ليسوا بسواسية في جانب آخر. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بالخالق لا يتعلق بالمخلوق مجردا.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. الناس عندما يسمعون كلمة الوراء أو الولاء أو يسمعون أيضا كلمة البراء يحسبون أنها منزلة عالية أو عالية، لا يستطيع الواحد منهم، أنا أتكلم عن عامة الناس، لا يستطيع أن يعني أن ربما يتعاطاها أو يكون من أولياء الله، ممن يوالي أولياء الله، ولا أيضا ربما يبخس نفسه فلا يحقق ربما البراء من المشركين أو ممن جاء الشرع بالبراء منهم. هل من تقريب لما يعني يستمع إلينا الآن ثم ندخل أيضا في معنى الطائفية؟
ما يتعلق بالولاء والبراء، الولاء والبراء هو ثمرة، وغرسه من جهة الأصل هو الحب والبغض. لهذا نقول لا يمكن للإنسان أن يوالي أحدا إلا وقد أحبه موالاة تامة، ولا يمكن للإنسان أن يعادي أحدا ويتبرأ منه إلا وقد أبغضه. لهذا نقول إن الحب والبغض هما نواة الولاء والبراء، أن الإنسان يحب أحدا فيقوم بموالاته، ويبغض أحدا فيقوم بمعاداته،
وهما في القلب
عملها في القلب، ولكن يثمر شيئا من عمل الجوارح. ثمة أشياء من التصنع ربما يفعلها الإنسان، يبغض أحدا ويقوم بموالاته، هو لا يوالي، يوالي شيء كان بين يديه إما من مال أو قدرة، إذن هو لا يتوجه إلى ذاته. أتم ما يتعلق بالولاء والبراء ما يتوجه إلى الذات، الذات في ذاتها هذا هو الولاء الحقيقي. ما يتعلق بالولاء لشيء طرأ على الإنسان مما اكتسبه أو لا اختيار للإنسان فيه، نقول هذا من الأمور التي تكون طارئة تطرأ على الإنسان ثم تزول عنه. ما يتعلق بالولاء هو موالاة والقرب من أهل الإيمان، وقد جعل الله عز وجل لأهل الإيمان. وأما بالنسبة للبراء جعلها الله عز وجل لأهل الكفر في ذلك، وهي على مراتب، وهي على مراتب، والكفار في ذلك على مراتب، منهم ما يتعلق بالكفار المحاربين، ومنهم من يتعلق أيضا بالكفار غير المحاربين، فثمة مراتب. كذلك أيضا أهل الإيمان له مراتب في مسألة الولاء، منهم من هو المؤمن الكامل الإيمان الذي ليس بأهل كبائر، وليس أيضا ممن يصر على صغيرة، ومن المؤمنين أيضا من ينقص ولاؤه في ذلك، وما يتعلق بالمؤمنين الذين يقعون في شيء من المخالفة الشرعية. إذن فالولاء والبراء يتجزآن في ذلك على مراتب، ضبطها الإنسان حتى يدخل فيها الأهواء، أم ضبطها الله سبحانه وتعالى؟ ضبطها الله جل وعلا في كتابه العظيم.
صلى الله عليكم. بالنسبة للولاء أنا أبدأ به، الموالاة للمؤمنين هو محبتهم أيا كانوا وعلى أي هيئة كانوا، ثم ماذا أفعل؟ هذا سؤال أيضا، كيف أوالي، كيف أحب، أو كيف السبيل إلى أن أكون محبتي لفلان الذي يتعاطى كبيرة من الكبائر، أو ربما يتكاسل في عن واجب كالصلاة مثلا جماعة في المسجد؟
نقول إن من أعمال القلب ما يتعلق بالحب والبغض، وهي أعمال لا بد للإنسان أن يبذلها. الحب لا بد أن يبذله الإنسان، البغض لا بد أن يبذله الإنسان. إذا لم يبذله دينيا، بذله للمال، بذله للجاه، بذله للمتعة، بذله للون، بذله للجمال، بذله للعرق، بذله للقبيلة، بذله للحسب وبالقوة والضعف، لا بد أن يبذله الإنسان. إذا القلب لا بد أن يعمل كأطراف الإنسان، يولد لا بد أن تتحرك، فإن لم تتحرك في خير تحركت في الشر، ضبط الله سبحانه وتعالى ذلك. بدلا من أن يتوجه الناس إلى الولاء لأجل المال، الولاء لأجل البلد أو العرق ونحو ذلك، جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك توجها واحدا شرعه الله عز وجل. لماذا؟ حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يعتدي أحد على أحد، فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر إليه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فجعل الله عز وجل الولاية التي تكون للكفار محظورة، وسواء كانوا كفار بجميع مللهم من الكتاب وغيرهم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. المودة هي المحبة التي تتوجه إلى الإنسان ببذل شيء مما لا يقدمه الإنسان إلا من له ولاية في قلبه، من المحبة أو التعظيم أو الإجلال أو غير ذلك. لها استثناءات ما يتعلق بالإحسان أو الهدية أو الصلة أو رفع الأذى ونحو ذلك، فإن المودة أو البغضة لبعض الناس لا يلزم من ذلك أن يلحق الإنسان فيه أذى إلا بما ضبطه الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إنه لا بد للإنسان أن يعلم إذا كان حبه لله وبغضه لله، لا بد أن يعلم أن الله عز وجل هو الذي يورث الأسباب. كثير من الناس يرجع المودة لذات الإنسان، لشكله أو لقوله أو لفعله أو لطوله وعرضه، من غير أن يحكمها بشريعة الله. شريعة الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان عمل ظاهر، العمل الظاهر في هذا منه الصلاة، الزكاة، الصيام، التوحيد وهو أولها، ما يتعلق أيضا بالإحسان بذكر الله عز وجل وغير ذلك. كلما رأى الإنسان في ذلك أكثر تقربا لله عز وجل، أحبه لله لا لذات الإنسان، ولهذا كان ذلك أوثق عرى الإيمان، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا نقول إن الإنسان الذي يريد ولاية الله عز وجل الحقيقية، لا بد أن يجعل ذلك هو المحك، لأنه إذا أغلق الباب فإنه يفتح على غيره. وقد جاء هذا من حديث عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم، أنه قال: من عادى لله ولا في الله، فإنه لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بذلك.